السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، مبارك عليكم الشهر، صلى الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صيامنا وقيامنا وقراءتنا ودعاءنا، اللهم آمين. نحن في يوم السبت غرة رمضان سنة 46 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق للأول من شهر مارس لسنة 25 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى، ومع قراءة صحيح الإمام البخاري الصحيح أو الجامع الصحيح المسند المختصر لأبي عبد الله محمد لأمور رسول الله صلى الله عليه وسلم أيامه، لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري المتوفى سنة 56 و200 رحمه الله تبارك وتعالى، بالإسناد إلى الإمام البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى كتاب الطب هو الحديث رقم 40 و605000، وأسأل الله تبارك وتعالى يتمم لنا ما أردناه، ونستعين بالله تبارك وتعالى ونبدأ بحوله وقوته سبحانه وتعالى. والقارئ الدكتور يعقوب عبد الهادي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين، أما بعد، وبإسناد شيخنا حفظه الله تعالى إلى صحيح الإمام البخاري، قال البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطب، باب ما جاء في كفارة المرض، وقول الله تعالى: من يعمل سوء يجز به. قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها.
طبعا هنا قال كتاب الطب، وسيأتي بعد قليل أيضا كتاب الطب، والصحيح أنه هنا كتاب المرضى، هذا الكتاب كتاب المرضى ويأتي بعده كتاب الطب، هذا اختلاف نسخ البخاري، فلعل البعض عنده كتاب المرضى والبعض عنده كتاب الطب، فالصحيح أنه كتاب المرضى، وكتاب الطب يأتي بعده إن شاء الله تعالى. نعم.
قال: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا زهير بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه.
طبعا النصب التعب، والوصب المرض، النصب هو التعب والوصب هو المرض. نعم.
حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان عن سعد عن عبد الله بن كعب عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح مرة وتعدلها مرة، ومثل المنافق كالأرزة لا تزال حتى يكون جعافها مرة واحدة. وقال زكريا: حدثني سعد قال: حدثنا ابن كعب عن أبيه كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثني محمد بن فليح قال: حدثني أبي عن هلال بن علي من بني عامر بن لؤي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كالخامة من الزرع من حيث أتتها الريح كفأتها، فإذا اعتدلت تكفأ بالبلاء، والفاجر كالأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه قال: سمعت سعيد بن يسار أبا الحباب يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه.
يصب منه أي بالابتلاء، فالابتلاءات ليست دائما تكون شرا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، يقول الله تبارك وتعالى: فإذا ابتلي المؤمن وصبر فله من الأجر شيء عظيم عند الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب شدة المرض. حدثنا قبيصة وقال حدثنا سفيان عن الأعمش قال حدثني بشر بن محمد
وحدثني
أحسن الله. ما عندي العطف
ما عندك باب لكن هو تحويل الإسناد.
قال حدثني بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت أحدا أشد عليه الوجع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه وهو يوعك وعكا شديدا، وقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. قلت: إن ذاك بأن لك لك أجرين. قال: أجل، ما من مسلم يصيبه أذى إلا حات الله عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر. باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فالأول. حدثنا عبدان قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن عبد الله أنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله، إنك توعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قال: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل، ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها.
عبد الله هنا هو ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويعرف هذا من تلاميذه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: أوعك رجلين منكم، هذا حتى لا يعني يضيق الناس بما يصيبهم من الآلام، هذا أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى، سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يوعك رجلين. وشدة البلاء تكون في أمرين، أو تكون ثمرتها في أمرين: الأمر الأول تكفير السيئات، الأمر الثاني رفع الدرجات. فأنت على خير عظيم، إما أن يكفر من سيئاتك وإما أن يرفع من درجاتك، فدائما نحمد الله تبارك وتعالى على كل حال. نعم.
قال رحمه الله: باب وجوب عيادة المريض. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني.
العاني الأسير، العاني هو الأسير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء: إنهن عوان عندكم، أي أسيرات. نعم.
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني أشعث بن سليم قال سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: نهانا عن خاتم الذهب ولبس الحرير والديباج والاستبرق وعن القسي والميثرة، وأمرنا أن نتبع الجنائز ونعود المريض ونفشي السلام.
طبعا هذه السبعة: لبس الحرير والديباج والاستبرق والقسي والميثرة، هي كلها أنواع من الحرير، كلها أنواع من الحرير، والحرير محرم على الرجال لبسه، حلال على النساء. نعم.
باب عيادة المغمى عليه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي، كيف أقضي في مالي؟ فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث.
سبحان الله، هجاب بن عبد الله عاش بعد ذلك أكثر من 55 سنة بعد هذه الحادثة، والإنسان لا يدري متى يموت. يعني هنا عبد الله جابر يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع بالميراث الآن وأنا سأموت؟ وعاش بعدها 50 سنة. فلذلك الإنسان يعني لا يدري متى أجله، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ونزلت آية الميراث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل من يسرع من الريح. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عمران أبي بكر قال حدثني عطاء بن أبي رباح قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. حدثنا محمد قال: أخبرنا مخلد عن ابن جريج قال: أخبرني عطاء أنه رأى أم زفر تلك امرأة طويلة سوداء على ستر الكعبة.
هذه المرأة السوداء التي كانت تتكشف وتصرع، ولما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: تصبرين ولك الجنة أو أدعو الله لك فتشفين بإذن الله، قالت: بل أصبر ولي الجنة. لكن الإنسان لابد تكون همته عظيمة جدا، يعني هذه الدنيا زائلة، مهما نال الإنسان فيها من أذى وتعب ونصب وكذا، يبقى الجنة هي الهم، يجب أن يكون مسلم همه الجنة. نعم، صلى الله يجعلنا وإياكم من أهلها.
قال رحمه الله: باب فضل من ذهب بصره. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: حدثنا الليث قال: حدثني ابن الهاد عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة، يريد عينيه. تابعه أشعث بن جابر وأبو ظلال عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهنا القاعدة: صبر. كثير من الناس يبتلون ولا يؤجرون، وكثير من الناس يبتلون ويؤجرون، ما الضابط؟ الصبر، الصبر والرضا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب عيادة النساء الرجال. وعادت أم الدرداء رجلا من أهل المسجد من الأنصار. حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبتي كيف تجدك، ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل.
تبدون لي بدون تشديد النون.
قالت عائشة رضي الله عنها: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصححها، وبارك لنا في مدها وصاعها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة.
نعم، المدينة كانت معروفة بالحمى، هواؤها غير نقي. لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم أصيب كثير من أو بعض الصحابة رضي الله عنهم بالحمى من يعني جو المدينة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فانتقلت بفضل الله ومنه إلى الجحفة بدل المدينة. وعائشة هنا زارت أباها وزارت بلالا، وكلهم أو كلاهما يعني قال شعرا في الحال التي هو عليها، وشعر أبي بكر: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله، يعني الموت آت كما قال الله تبارك: إنك ميت وإنهم ميتون. أما بلال فإذا أقلعت عنه يقول: ألا يتشعره الأبيتن ليلة بواد حولي إذخر وجليل، وهي يعني مجنة، ماء مجنة اللي هو عكاظ، سوق عكاظ الذي كان يجتمع فيه الناس في مكة، يعني اشتاق إلى مكة بلال رضي الله عنه. وإذخر وجليل هذا من نبات مكة، من النباتات التي كانت في مكة يعرفها، رائحتها طيبة. قال: وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل تبدو لي شامة وطفيل. أيضا شامة وطفيل هذان جبلان من جبال مكة، أيضا كان يشتاق إليهما بلال رضي الله عنه وأرضاه. وفيه طبعا هنا عائشة عادت بلالا وهو ليس من محارمها، فلا مانع إنسان يعود المريض، يعني بعض الناس حتى بنت عمه ولا بنت خالة ما يعودها في المستشفى ولا شيء حكم النعيب، لا ما هو عيب، إحدى قريباتك يعني تزورها في المستشفى أو شيء متسترة وكذا، شو المانع؟ كذلك زوجة أخيك أو شيء كذا، طبعا مع وجود يعني أحد، يعني لا يكون خلوة بس، والحمد لله. فالأمر فيه سعة في هذه الأمور، لا يتشدد الناس في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب عيادة الصبيان. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عاصم أنه قال: سمعت أبا عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إليه وهو مع النبي صلى الله عليه وسلم وسعد وأبي، نحسب أن ابنتي النبي صلى الله عليه نحسب أن ابنتي أن ابنتي كيف
أن ابنتي
صلى الله عليه وسلم قال نحسب أن ابنتي قد حضرت.
هي تقول يعني بنت النبي صلى الله عليه وسلم، والظاهر الله العالم أنها رقية وقيل زينب، عندها بنت يعني أشرفت على الموت، يعني حفيدة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال نحسب أن ابنتي قد حضرت فاشهدنا، فأرسل إليها السلام ويقول: إن لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده مسمى، فلتحتسب ولتصبر. فأرسلت تقسم عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا، فرفع الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ونفسه تقعقع، ففاضت عينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة وضعها الله في قلوب من شاء من عباده، ولا يرحم الله من عباده إلا الرحماء.
قال رفع الصبي، لأن في بعض الروايات أنها صبي وفي بعض الروايات أنها بنت. نعم.
باب عيادة الأعراب. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده فقال له: لا بأس، طهور إن شاء الله. قال: قلت: طهور؟ كلا، بل هي حمى تفور أو تثور على شيخ كبير تزيره القبور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن.
نعم، يعني قسوة الأعراب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: طهور إن شاء الله. قال: أي طهور، بل حمى تثور على رجل كبير تزيره القبور. قال: فلتكن كذلك إذن، أنت تريد ذلك؟ بدل ما الإنسان يحسن الظن بالله تبارك ويحتسب الأجر وكذا. سبحان الله، الأعراب فيهم قسوة، وإذا كان هذا رده على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب عيادة المشرك. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن غلاما ليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال: أسلم، فأسلم. وقال سعيد بن المسيب عن أبيه: لما حضر أبو طالب جاءه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، عيادة المريض مستحبة حتى لو كان هذا المريض كافرا، لا مانع من عيادته، خاصة إذا كان جارا أو شيء، لا مانع من عيادته، له حق العيادة في مرضه. والآن الناس تنكر على الإنسان لما يعود مريضا إذا كان يعني فاسقا أو كان مبتدعا، لا بأس في عيادة المريض، هذا أمر آخر، هذه قضايا شرعية ينبغي الإنسان يحرص عليها. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة فصلى بهم جماعة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ناس يعودونه في مرضه فصلى بهم جالسا، فجعلوا يصلون قياما، فأشار إليهم: اجلسوا اجلسوا. فلما فرغ قال: إن الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا. قال أبو عبد الله قال الحميدي: هذا الحديث منسوخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما صلى صلى قاعدا والناس خلفه قيام.
نعم، الأصل الإمام إذا صلى جالسا أن المأمومين يصلون خلفه جلوسا، هذه السنة، إذا صلى جالسا يصلون خلفه جلوسا، وإن كانوا يعني هو معذورهم غير معذورين يعني بالقيام، يصلون جلوس تبعا من باب متابعة الإمام. واشترط أهل العلم شرطين لهذا، الشرط أن يكون هذا الإمام مراتبا، ليس يعني إمام غير راتب، وإنما يكون إماما راتبا. الأمر الثاني أن يكون هذا الإمام مما يرجى برؤه، يعني ما قطعت رجله مثلا أو صار فيه شلل، خلاص سيصلي قاعدا طول حياتي، عارض وسيزول إن شاء الله تعالى، فيصلون خلفه جلوسا، ولو صلوا خلفه قياما لا بأس، يجوز. نعم.
قال رحمه الله: باب وضع اليد على المريض. حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا الجعيد عن عائشة بنت سعد أن أباها قال: تشكيت بمكة شكوا شديدا، فجاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت يا نبي الله إني أترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، فأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ فقال لا. قلت فأوصي بالنصف وأترك النصف؟ قال لا. قلت فأوصي بالثلث وأترك لها الثلثين؟ قال الثلث والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهته ثم مسح يده على وجهي وبطني ثم قال اللهم اشفي سعدا وأتمم له هجرته، فما زلت أجد برده على كبدي فيما يخال إلي حتى الساعة.
نعم. وأيضا سعد بن وقاص أيضا صابه مرض كان يشر فيه على الموت، وزاره النبي عاده صلى الله عليه وسلم ودعا له صلى الله عليه وسلم. أيضا عاش بعدها 50 سنة أو أكثر، ورزق من الأولاد أكثر من 30. يقول ما عندي إلا بنت واحدة، رزق بعدها 30 من الأولاد تقريبا من ذكر وأنثى رضي الله عنه. وأراد هنا أن يتصدق بثلثي ماله فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يتصدق بالنصف فمنعه، فأراد أن يتصدق بالثلث فأذن له بذلك صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد أنه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته بيدي فقلت يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، فقلت ذلك أن لك أجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها.
إلا حط الله له
سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. باب ما يقال للمريض وما يجيب. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن السويد عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه فمسسته وهو يوعك وعكا شديدا، فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا وذلك أن لك أجرين، قال أجل وما من مسلم يصيبه أذى إلا حاتت عنه خطاياه كما تحات ورق الشجر.
كما تسقط ورق الشجر تسقط الخطايا. شوف الخريف شلون لما تسقط أوراق الأشجار، كذلك الذنوب تسقط من المبتلى. هذه نعمة عظيمة من الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل يعوده فقال لا بأس طهور إن شاء الله، فقال كلا بل حمى تفور على شيخ كبير كيما تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن.
الطهور إن شاء الله هنا جمعت أمرين، دعاء ورجاء. الدعاء وهو طهور، ولكن الإنسان إذا دعا لشخص لا يقول إن شاء الله، يقول آمين إذا دعا. أما قول إن شاء الله فهو ليس الدعاء للمرض، وإنما التنبيه إلى أنه لعله تزول أيضا الخطايا مع المرض، فإن شاء الله لزوال الخطايا وطهور لإزالة المرض. وإذا قال إن شاء الله يعني شفاء من مرض مع ذهاب الخطايا. نعم.
قال رحمه الله باب عيادة المريض راكبا وماشيا وردفا على الحمار. حدثني يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف على قطيفة فدكية، وأردف أسامة وراءه يعود سعد بن عبادة قبل وقعة بدر، فسار حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك قبل أن يسلم عبد الله، وفي المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، وفي المجلس عبد الله بن رواحة، فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة خمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه قال لا تغبروا علينا، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ووقف ونزل فدعاهم إلى الله فقرأ عليهم القرآن، فقال له عبد الله بن أبي يا أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول إن كان حقا، فلا تؤذنا به في مجلسنا وارجع إلى رحلك، فمن جاءك فاقصص عليه. قال ابن رواحة بلى يا رسول الله فاغشنا به في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستب المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتثاورون، فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى سكتوا. فركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته حتى دخل على سعد بن عبادة فقال له: أي سعد، ألم تسمع ما قال أبو حباب يريد عبد الله بن أبي؟ قال سعد: يا رسول الله، اعف عنه واصفح، فلقد أعطاك الله ما أعطاك، ولقد اجتمع أهل هذه البحرة أن يتوجوه فيعصبوه، فلما رد ذلك بالحق الذي أعطاك شرق بذلك، فذلك الذي فعل به ما رأيت.
نعم، يعني عبد الله بن أبي بن سلول، يعني هذا في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، فكان الناس ما زال فيهم يهود وفيهم مشركون وفيهم مسلمون خليط، ويجلسون مع بعض لأنهم أقارب، بعضهم أقارب بعض. فكان هذا قبل أن يعلن إسلامه عبد الله بن أبي بن سلول، حتى لما أسلم كان منافقا، يعني رأس من رؤوس المنافقين، لكن قبل أن يعلن إسلامه. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم والمجلس فيه عبد الله بن أبي، فيه عبد الله بن رواحة، عبد الله بن رواحة كان مسلما في ذلك الوقت، عبد الله بن أبي بن سلول كان مشركا مظهرا للشرك، فيه يهود في هذا المجلس. فلما مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن أبي: لا تؤذنا بغبار حمارك. وفي بعض الروايات أنه قال: والله لا، غبار حمار رسول الله خير منك، يقول له أحدهم. فعلى كل حال، فالنبي حدثهم فقال: عبد الله بن أبي، حديثك جميل، لكن روح هناك واللي يبيك يجيك، يعني ما نبي نسمع هذا الكلام. هذا يقول عبد الله، رد عليه عبد الله بن رواحة قال: بل نحب أن نسمع هذا ونحب أن تغشانا. صار يعني صراع يعني بين اليهود والمشركين والمسلمين، إذا حتى تثاوروا كانوا يعني يتعاركون. فتركهم النبي وانصرف صلى الله عليه وسلم وذهب إلى سعد بن عبادة، ثم قال له: ما سمعت ماذا قال عبد الله بن أبي بن سلول وهو أبو الحباب؟ فقال: يا رسول الله، يعني هدي هذا الرجل، كان سيكون ملكا على المدينة، اتفق عليه اليهود والأوس والخزرج، هم رؤوس الخزرج، وسعد بن عبادة سيد الخزرج. يقول: هذا الرجل اجتمع الأوس والخزرج واليهود على أن يكون ملكا على المدينة، أنت جيت وخربت عليه كل شيء، فصرت أنت الذي تسمع، أنت الذي تطاع، ذهب ملكه الذي كان يرضيه، فهو حاقد، تحمله. يقول: يا رسول الله تحمله. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد وهو بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه أنه قال: جاءني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغل ولا برذون. باب قول المريض: إني وجع، أو ورأساه، أو اشتد بي الوجع. وقول أيوب عليه السلام: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح وأيوب عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أوقد تحت القدر، فقال: أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت: نعم. فدع الحلاق فحلقه، ثم أمرني بالفداء.
لأنه كان محرما، كان كعب بن عجرة كان محرما، والقمل آذاه، فأمره النبي أن يحلق ويفدي، لأن حلق الشعر محرم على المحرم، لكن إذا كان لحاجة فإنه يجوز مع الفدي، وهو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى أبو زكريا قال: أخبرنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد قال: قالت عائشة رضي الله عنها: ورأساه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك لو كان وأنا حي فأستغفر لك وأدعو لك. فقالت عائشة: واثكلياه، والله إني لأظنك تحب موتي، ولو كان ذاك لظللت آخر يومك معرسا ببعض أزواجك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنا ورأساه، لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه وأعهد أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون، ثم قلت: يأبى الله ويدفع المؤمنون أو يدفع الله ويأبى المؤمنون.
نعم، هذا من تسلية النبي لزوجته لما قالت ورأساه، يعني تشتكي رأسها، ألم في رأسها. هذا لا مانع أن الإنسان يشتكي من الألم أو غيره، كما قال أيوب: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فقالت ورأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخافين، حتى لو متي يعني أنا أغسلك وأصلي عليك، عائشة راحت مرة ثانية قالت إيه بعدين تروح تنام أحد حريمك. الغيرة التي عند النساء. ثم النبي ما غضب، يعلم أن هذا أمر طبيعي عند النساء، فقال بل أنا ورأسه، يعني أنا أيضا متألم لألمك. وهذا أيضا من باب تحبيب الرجل زوجته ببعض الكلام الذي يسليها. ثم بشرها ببشارة ثانية أنه يعني يعهد إلى أبي بكر بالخلافة بعده وهو أبوها، وهذا لا شك يسعدها. نعم.
قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا سليمان عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته بيدي فمسسته فقلت إنك لتوعك وعكا شديدا، قال أجل، كما يوعك رجلان منكم، قال لك أجران، قال نعم، ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله سيئاته كما تحط الشجرة ورقها.
طبعا ذكرنا أن إعادة الحديث أن يستخدم الحديث في أكثر من عنوان. نعم.
قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة قال أخبرني الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه أنه قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي زمن حجة الوداع، فقلت بلغ بي ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت بالشطر؟ قال لا. قلت بالثلث؟ قال الثلث كثير. أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، ولن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك.
شوف، مع أن هذا الحديث يرويه عنه ابنه ولم يكن موجودا يعني في تلك الحالة، حدثه أبوه بعد ذلك، يقول قبل ما كان عندي إلا بنت وهي الظاهر عائشة بنته، ثم رزقه الله الولد، وهذا الولد يحدث عنه هذا الحديث. وقول النبي الثلث والثلث كثير، ذهب إلى أن الثلث كثير أبو بكر وعلي وابن عباس، فكان أبو بكر وعلي يقولان الخمس. يعني الآن كثير من الناس يظن أن الوصية بالثلث سنة، ليست سنة الوصية بالثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، يعني أقصى شيء الثلث، لكن الأفضل أقل من الثلث، ولذلك قال أبو بكر الخمس، لأن النبي قال الثلث كثير، وكذا قال علي بن أبي طالب، وقال ابن عباس الربع، لأن النبي قال الثلث كثير. فالناس الآن يظنون أن الوصية بالثلث سنة، ليس بصحيح. السنة أن تترك لأولادك، أولادك أولى من غيرهم، لأن تدع أولادك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس، أي يسألون بيكفهم، يعني الناس أن يعطوهم، وأنت كان عندك مال لماذا تعطيه الغريب وتترك القريب وهو الولد؟ نعم.
قال رحمه الله باب قول المريض قوموا عني. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام عن معمر وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم هلما أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، فقال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله، فاختلف أهل البيت فاختصموا، منهم من يقول قربوا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر، فلما أكثروا اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا، قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم.
يعني كان ابن عباس يتمنى أن لو كتب ذلك الكتاب، وإما يدل على عدم وجوب هذا الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم يكتبه، وكان هذا يوم الخميس المشهور، والنبي عاش إلى يوم الاثنين صلى الله عليه وسلم ولم يكتب الكتاب ولم يقل لهم بل اكتبوا، لكن لما وجد أنهم اختلفوا وارتفع أصواتهم بين هذا يقول أحضر الكتاب، هذا يقول لا تحضروا، رسول مريض صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني اخرجوا، يعني لا تزعجوني بخلافكم، فخرجوا. وقول عمر إن رسول الله غلبه الوجع، يعني راعى حال النبي صلى الله عليه وسلم في وجعه، ف فقال حسبنا كتاب الله، يعني كل شيء واضح، لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، خلاص انتهى الأمر، كل شيء واضح وكذا. المهم يرتاح النبي صلى الله عليه وسلم. البعض يجعلها يعني عيبا على عمر ويتهمه بأنه منع النبي، وهذا كلام باطل من جهات. منها أولا أن عمر لا يملك أن يمنع النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يستطيع يقول أخرج لا أكتب الكتاب، قال انتهى الأمر، هذا أمر. الأمر الثاني أن عمر فعل هذا شفقة على النبي لا ردا لأمره، وهذا على كل حال هو لا يقوله إلا الرافضة من باب الطعن في عمر رضي الله عنه، ويشبه ما وقع لعلي في الحديبية لما كتب النبي الصلحة بينه وبين سهيل بن عمرو، كان علي هو الكاتب وكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سهيل بن عمرو لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم، ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب كما كان يكتب أباؤك باسمك اللهم. فقال النبي لعلي اكتب باسمك اللهم، فكتب باسمك اللهم، ثم قال هذا ما عاهد عليه رسول الله سهيل بن عمرو، فقال له سهيل لا تكتب رسول الله، أنا ما عاهدت رسول الله، أنا ما نؤمنك أنك رسول الله، اكتب اسمك واسم أبيك، هذا عهد بيني وبينك، أنت محمد بن عبد الله، لا تكتب رسول الله، أنا ما عاهدت رسول الله، أني لا أؤمن بك أنك رسول الله، يقول سهيل. فقال النبي لعلي أمحوها، فقال لا أمحوها، قال أمحوها، قال لا أمحوها، فقال ضع يدي عليه، النبي لا يقرأ صلى الله عليه وسلم، وضع يديه فمسح بيده صلى الله عليه وسلم، محاها بيده، حبر سائل، فمحاها بيده صلى الله عليه وسلم. هنا هل علي أيضا رد أمر النبي؟ لا، وإنما أكرم النبي، قال لا أمحو اسمك، هذا يشترط عليه، مو بكيفه. وسهيل أسلم بعد ذلك قدر الله سبحانه، لكن شاهد وقت الحادثة. فالقصد أن الطعن في عمر هذا كلام باطل في هذه الأمور، خاصة أن بعضهم يعني لما رأى أن الطعن غير ظاهر قام يكذب على عمر، وقال يتمع، قال عمر إن رسول الله يهجر، هذا كذب على عمر، عمر قال غلبه الوجع ولم يقل يهجر، والهجر هو أن الإنسان يهذري، يعني يقول ما لا يعقل، وهذا لم يقله عمر أبدا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من كذب وافترائهم قبحهم الله. نعم.
قال رحمه الله: باب من ذهب بالصبي المريض ليدعى له. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم هو بن إسماعيل عن الجعيد أنه قال سمعت السائب يقول ذهبت بخالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره، فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة.
نعم، خاتم مثل البيضة هكذا بين كتفي النبي هنا صلى الله عليه وسلم بارزة، تسمى خاتم النبوة. نعم، وهي التي كان يبحث عنها سلمان لما تابع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب تمني المريض الموت. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
نعم، هذا بدل قولك أو قول الإنسان اللهم توفني، يتمنى الموت من شدة الموت، يقول هذا الدعاء أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، توفني ما كانت الوفاة خيرا لي، إن هذا مسموح به. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أنه قال دخلنا على خباب نعوده وقد اكتوى 7 كيات، فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإن أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، فسددوا وقاربوا، ولا يتمنين أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا، وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن عباد بن عبد الله بن الزبير قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق. باب دعاء العائد للمريض. وقالت عائشة بنت سعد عن أبيها اللهم اشف سعدا قاله النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن إبراهيم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى مريضا أو أتي به قال أذهب البأس رب الناس اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. قال عمرو بن أبي قيس وإبراهيم بن طهمان عن منصور عن إبراهيم وأبي الضحى إذا أتي بالمريض. وقال جرير عن منصور عن أبي الضحى وحده وقال إذا أتى مريضا. باب وضوء العائد للمريض. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مريض فتوضأ فصب علي أو قال صبوا عليه فعقلت فقلت لا يرثني إلا كلالة فكيف الميراث فنزلت آية الفرائض.
لا يرثني إلا كلالة يعني ليس لي أبناء ولا بنات ولا أب ولا جد. الكلالة يعني الحواشي الإخوة الأخوات هذه الكلالة ليس له والد ولا ولد. نعم.
باب من دعا برفع الوباء والحمى. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن
يعني الآية وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت هذه الكلالة. نعم.
قال رحمه الله باب من دعا برفع الوباء والحمى. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعك أبو بكر وبلال قالت فدخلت عليهما فقلت يا أبت كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك. قالت وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه يرفع عقيرته فيقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أردا يوما مياه مجنة وهل تبدون لي شامة وطفيل. قالت عائشة رضي الله عنها فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها فاجعلها بالجحفة.